الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، ضمن دروس الفقه وضمن دروس كتاب الصلاة، فهذا هو الدرس 11 من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي عن أركان الصلاة، ونبدأ الآن بواجبات الصلاة. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي وأعيدها الآن الفرق بين الأركان والواجبات. قلت إن الأركان والواجبات من تركهما عمدا بطلت صلاته، يعني من ترك الركن عمدا كالركوع والسجود والرفع من الركوع عمدا بطلت صلاته، كذلك الواجبات إذا تركها عمدا بطلت صلاته. فلو ترك التشهد الأول عمدا أو ترك سبحان رب العظيم عمدا بطلت صلاته، هذا عمدا. أما إذا ترك نسيانا فالركن يؤتى به مع سجود السهو، أما الواجبات يجبر بسجود سهو. واضح القاعدة هذه؟ وسيأتي مزيد بحث لها في سجود السهو. أرجوك وأن تكون واضحة لمن أراد أن يعرف سجود السهو وأن يعرف الفرق، لماذا قلنا هذه واجبات وهذه أركان. أن الركن لا بد أن يؤتى به مع سجود السهو، أما الواجبات تجبر. فلو واحد ترك التشهد الأول وتذكر في الركعة الثالثة أنه ترك التشهد الأول، فقط عليه سجود السهو قبل السلام فقط. ما نقول له يلزم تأتي بالتشهد الأول، لماذا؟ لأن التشهد الأول ليس ركن وإنما واجب. نعم. فواجبات الصلاة أولا تكبيرات الانتقال، معروف بالصلاة عندنا تكبيرة اسمها تكبيرة الإحرام، وهناك تكبيرات أخرى تسمى تكبيرات الانتقال. تكبيرة الإحرام سبق لنا أنها ركن من أركان الصلاة وسبق دليلها. أما بقية التكبيرات عند الركوع الله أكبر، عند السجود الله أكبر، عند القيام من السجود الله أكبر، هذه واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا كبر يعني الإمام فكبروا. هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب كما مر معنا غير مرة. وأيضا قال ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض يعني في كل نزول وارتفاع، في ركوع يكبر، في سجود يكبر، في الرفع من السجود يكبر، في القيام من التشهد الأول يكبر. وأيضا أن هذه التكبيرات هي شعار الصلاة وشعار الركن، فلذلك كانت واجبة من واجبات الصلاة. طيب نعطيكم مثال سيأتينا بسجود السهو، لكن من باب التوضيح. لو جاء هذا المثال، لو جاءنا شخص وقال نسيت الله أكبر، ليست تكبيرة الإحرام وإنما الله أكبر مثلا تكبيرة الركوع أو السجود، نسيتها نسيانا، ماذا نقول له؟ نقول عليك سجود السهو قبل السلام، ما يلزم أن يأتي بها، ذاك الركن هو الذي يأتي يلزم أن يأتي به سجود السهو قبل السلام. وسيأتي إن شاء الله في سجود السهو أمثلة كثيرة. ومن واجبات الصلاة التسميع والتحميد. ما هو التسميع؟ سمع الله لمن حمده. ما هو التحميد؟ ربنا ولك الحمد. من واجبات الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالإمام والمنفرد يجب عليهم أن يقولوا سمع الله لمن حمده، والجميع يجب عليهم أن يقولوا اللي هو التحميد ربنا ولك الحمد. هذه من واجبات الصلاة، لأن النبي كان يقولها وأمر بها هنا، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي، تسبيحة الركوع السجود، يعني تسبيحة الركوع وتسبيحة السجود، هذه معناها. ففي حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت فسبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، رواه أبو داود. وهذا أمر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة لما صلى قال حذيفة فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. وسبق لنا في مباحث الركوع قول النبي عليه الصلاة والسلام وأما الركوع فعظم فيه الرب. ومن واجبات الصلاة رب اغفر لي بين السجدتين، يقول هذا الدعاء، يكفي مرة واحدة، طبعا هذه الأذكار تكفي مرة واحدة، وإن زاد ثلاث فهو أفضل. ففي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي، هذا الواجب، وإن زاد وارحمني واجبرني واهدني فهذا طيب، لكن الواجب رب اغفر لي التشهد الأول هذا من واجبات الصلاة وليس من الأركان. والدليل على ذلك أيها الإخوة حديث سيأتينا في سجود السهو إن شاء الله، حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس طبعا نسيانا، فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. الدليل على أنه ليس بركن أن النبي لم يأتي به، لو كان ركن لأتى به مع سجود السهو. والدليل على أنه ليس بسنة أنه سجد للسهو، معروف السنة ما فيه سجود سهو، لو واحد ترك دعاء الاستفتاح عليه سجود سهو؟ لا. فلما سجد النبي لما ترك التشهد الأول سجد للسهو ولم يأتي به علمنا أنه واجب، أعتقد واضح ليس بركن لأن النبي لم يأتي به، ليس بسنة. ليش قلنا هو أعلى من السنة واجب؟ لأن السنة ما يسجد لها للسهو، فعلمنا بذلك أنه واجب من واجبات الصلاة. ثم ننتقل لمكروهات الصلاة وفيها مباحث. ومكروهات الصلاة هي الأشياء التي يكره للمصلي أن يفعلها أثناء الصلاة. أولا الالتفات وفيه مباحث، أولا تعريفه، ثانيا دليل كراهته، ثالثا الحكمة وغيرها. أولا تعريفه، ما هو الالتفات أيها الإخوة المنهي عنه الذي هو مكروه؟ أقصد الالتفات بالبصر أو بالعنق. أما الالتفات بالصدر والجسم فهذا ما يجوز لأنه انحراف عن القبلة، يرجى الانتباه لأن بعض الناس ما يدري ما هو الالتفات. الالتفات بالنظر أو بالرأس بالعنق، هذا هو الذي يقول العلماء أنه مكروه فقط، هذا هو الالتفات، فيرجى أن يعرف الإنسان ذلك. هذا الالتفات الذي هو ماذا؟ اللي هو بالعنق أو بالنظر مكروه لغير حاجة. ففي هذا أولا. ثانيا دليله، قالت عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. والاختلاس أخذ الشيء بسرعة، اختلاس هذا الدليل. وأيضا جاء في حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتم فلا تلتفتوا. وأعظم منه الالتفات بالقلب، ما هو الالتفات بالقلب؟ الإنسان يكون متجه للقبلة ولم يلتفت بعينيه أبدا لكن قلبه في واد، كما هو أحوالنا الآن في هذا الزمان، إذا كبر بدأت المشاريع، ما تأتي المشاريع إلا مع التكبير، متى تنتهي المشاريع؟ مع التسليم. إذا كبرنا بدأت المشاريع والتفكيرات والتخطيطات والبناء والهدم، والله المستعان، بسبب انشغال الناس في هذه الدنيا كثرة الانشغال. نعم. المبحث الثالث، لماذا نهي عنه ولماذا هو مكروه؟ لأنه ينافي الخشوع ولأنه إعراض عن الله. نعم، ينقص الخشوع وإعراض. وسيأتي إن شاء الله في آخر الباب كلام عن الخشوع جميل جدا. أما إذا كان لحاجة فلا بأس، ما في بأس، الحاجة أمور كثيرة. سأذكر مثال عليها واحد وسنذكر أمثلة كثيرة. جاء في حديث أن النبي ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب إلى الوادي، كان أرسل عينا. ما معنى عينا؟ يعني جاسوسا. ولماذا سمي الجاسوس عينا؟ لأن أغلب فعله بالعين. وذكر الشيخ محمد بن عثيمين قال ومن ذلك لو كانت المرأة عندها صبيها وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه فأن هذا من الحاج ولا بأس به. وأمثلة كثيرة غير هذه، يعني واحد يصلي مثلا وأشغله أمر، ينتظر رجل أو يخاف على الطفل من الدفاية مثلا ويلتفت في بصره فلا بأس. وأيضا من الأدلة غير حديث هذا، ثبت أدلة كثيرة أنه إذا كان لحاجة فلا بأس. ما رواه البخاري في قصة مرض النبي عليه، مرض موت النبي، وأنه خرج والمسلمون في صلاة الفجر وكشف الستر من حجرة عائشة فنظر إليه، فنظر إلى المسلمين وهم صفوف فتبسم صلى الله عليه وسلم، فطفق أبو بكر يريد أن يتأخر ويرجع القهقرة يصلي، يصلي يعني الصف ويترك المجال للرسول، فأشار إليه النبي أن اجلس حيث أنت، ونظر المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كادوا أن يفتنوا عن صلاتهم، فرحوا فنظروا يعني التفتوا طبعا بأبصارهم، وجه الشاهد من الحديث نظروا إلى رسول الله. نعم الأمثلة حقيقة كثيرة لكن نريد أن نذكر منها، لكن يعرف القاعدة أنه إذا كان لي حاجة فلا بأس. يعني لو أنا أصلي الآن وأشغلني أمر وأبحث عن شخص والتفت أريده ضروري أريده والتفت في بصري فلا بأس. ولابن القيم رحمه الله كما عودناكم فوائد، لابن القيم كلام جميل في كتابه الوابل الصيب فاسمعه. يقول رحمه الله: ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا وقد سقط من عينيه؟ هنا مثال عظيم، هل يلتفت عين الله مثل رجل جاء عند السلطان، السلطان يكلمه وهذا يلتفت يمين وشمال، ايش يسوي به السلطان؟ يطرده. يا ولذلك يقول بعض السلف كحسن بن عطية: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. والسبب في ذلك الإنسان مقبل خاشع والإنسان غير مقبل غير خاشع. نعم. ومن حديث عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفاته في الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان. نستفيد أن الشيطان عدو مبين وأن الشيطان سوف يعمل بكل جهده لينقص عبادة الإنسان وليبطلها، فنستفيد فائدة وهي أن الإنسان ينبغي أن يعرف عدوه وأن يحذره. للأسف كثير من الناس يعرف أن الشيطان عدو، لما نسأل الشيطان عدوك يقول نعم، لكن ما يعرفه ولا يعرف ما هي خططه. إذا أردت أن تهزم شخص فاعرفه واعرف نقاط الضعف فيه. فننظر الشيطان هو اختلاس يختلسه الشيطان، يريد أن ينقص عبادة الإنسان. ولذلك أيها الإخوة أذكر لكم آية تدل على أن الشيطان سيعمل كل ما لديه لإغواء بني آدم. قال الله تعالى عنه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. آية عظيمة سورة الأعراف ثاني وجه وثالث وجه. يعني معنى الآية سيعمل بكل وسعة، كل باب سيطرقه، كل مجال سيأتيه ليضيع على الإنسان عبادته. ولذلك من باب الفائدة أيها الأخوة أذكر لكم بعض الأمور تتعلق بالشيطان حتى نعرفها ونقوم بمقتضاها. أولا نعرف متى يبكي الشيطان. متى يبكي الشيطان؟ يبكي إذا سجد ابن آدم سجود التلاوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد ابن آدم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم في السجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. تعرف متى يبكي علشان تبكيه. إذا مررت بسجود تلاوة تسجد. تعرف متى يضحك. لماذا أعرف؟ حتى ما أجعله يضحك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تثاءب أحدكم فليكظم، فإنه إذا قال ها يعني أخرج صوت أخرج صوت فإن الشيطان يضحك. يضحك من ابن آدم، وما أكثرهم في المجالس أن يتثاءبون. سيأتي كلام عن التثاؤب إن شاء الله. نعرف متى يبول الشيطان في أذن الإنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل نام حتى أصبح قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذني. وما أكثر من يبول الشيطان في أذني لا يصلون الفجر. يا سبحان الله، ما يعرفون ذلك. ونعرف متى يهرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمع الشيطان الأذان هرب حتى يكون بالروحاء. الروحاء مكان على المدينة 45 كيلو. والأمثلة كثيرة، ذكرت لكم بس 4 أمثلة للفائدة. فلا بد الإنسان يعرف عدوه وإلا ما يمكن أن ننجو منه. ولذلك ننظر كيف أغرى كثير من الناس. ثانيا التخصر، نأخذ تعريفه وحكمه والحكمة منه. التخصر هو أن يجعل الإنسان يده على خاصرته. هذا هو المعروف والمشهور عند جماهير العلماء وهو الصحيح. هناك تعريف أخرى من باب الفائدة لا تصح، مثلا قول بعضهم أن يحمل الرجل في يده مخصرة أو مخصرة. والمخصرة ما هي؟ هي العصا التي يعتمد عليها الإنسان. طبعا هذا مو صحيح، غير صحيح. وقيل الاختصار هو أن يقرأ الإنسان أواخر الصور، فيقرأ آيتين أو ثلاث من أواخر الصور، وهذا مو صحيح. أصلا هذا العمل جائز ما في بأس. وبعضهم ذكر نعم هذه قيل أن الإنسان لا يتم قيام الصلاة ولا ركوعها ولا سجودها، يعني عدم الطمأنينة. هذه أقوال ضعيفة ذكرتها من باب الفائدة فاحفظوها، لأن طالب العلم ينبغي أن يعرف الأقوال. أما القول الصحيح أن يضع الإنسان يده في خاصرته، حكمه مكروه لأن النبي نهى، والنهي يقتضي التحريم، لكن جمهور العلماء على الكراهة. اختلف ما الحكمة؟ قيل لأنه فعل اليهود كما قالت عائشة كانت اليهود تفعله، رواه البخاري. وقيل أنه راحة أهل النار، فقد جاء في حديث عند ابن خزيمة الاختصار راحة أهل النار. وقيل فيه مشابهة لإبليس حيث أهبط مختصرا. فالمهم الإنسان يعرف على ما ورد قول عائشة كانت اليهود تفعله ونحن منهيون عن التشبه بأحفاد القردة والخنازير. فالمقصود ذكر الإنسان يتخصر. وأيضا من الاختصار ما يفعله بعض الناس وخاصة السودانيين، يضع يده ليس على صدره، يضع اليد اليمنى على الشمال على قلبه الجهة اليسرى. لماذا؟ لأن القلب في الجهة اليسرى. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خلاف السنة. نلاحظ من بعض السودانيين وبعض الأخوة يضع اليمين على الشمال ليس على صدره، الجهة اليسرى تميل شوي. ليش؟ يقول القلب هنا. هذا يشبه ربما نقول من الاختصار. المكروهات من مكروهات الصلاة أن يصلي الإنسان وهو حقن، يعني يدافع البول الغائط، يعني البول الغائط يريد أن يخرج وهو يدافعهما، فصلاته مكروهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي البول الغائط. والحكمة واضح، الحكمة شريعتنا الإسلامية تريد منا أن نصلي وأن نقابل الله عز وجل بقلب خاشع حاضر. والإنسان الذي يجاهد نفسه ويدافع البول الغائط لا يمكن يصلي بخشوع، فلذلك كرهت صلاته، فيكره. بل بعض العلماء قالوا صلاته باطلة، كهو مذهب ابن حزم. بعض العلماء قالوا إن صلى فصلاته باطلة، لكن الصحيح أن صلاته مكروهة، صلاته مكروهة. وإذا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبدأ بالخلاء، إذا أقيمت الصلاة ووجد في بطنه شيء فليبدأ بالخلاء. كل هذا من أجل الخشوع الذي سنتكلم عنه بعد قليل. نعم، هنا مسألة ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. لو قال قائل رجل على وضوء وهو يدافع البول أو الريح، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ما يتوضأ به، فهل نقول اقضي حاجتك وتيمم للصلاة، أو نقول صلي وأنت حقن وأنت على وضوء وأنت حقن؟ نقول اقضي حاجتك وتيمم للصلاة أفضل، وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع، والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهي عنها ومكروها، ومن العلماء من حرمها. نعم، لو جاء شخص قال أنا على وضوء لكن لو قضيت حاجتي ما في ماء سأتيمم، أو صلي الآن بوضوء مع مدافعة الأخبثين، نقول لا، نقول اقضي حاجتك، فإذا بعد قضاء الحاجة ما في ماء تيمم وصل، لأن الصلاة بالتيمم غير مكروهة بالإجماع. أما الآن صلاتك الآن وأنت على وضوء تدافع الأخبثين، بعض العلماء كريهها وهم الجمهور كما هو مذهبنا الآن، وبعض العلماء قال حرام. نعم، طيب مسألة أخرى نرجو الانتباه لها. لو قال شخص أنا الآن لو ذهبت أقضي حاجتي تفوتني الجماعة، فهل أصلي الآن مع الجماعة لكنني أدافع الأخبثين، أو أقضي الحاجة وأصلي لوحدي؟ نقول الثاني، اقضي حاجتك وبعد قضاء الحاجة إذا خلصت الجماعة فتصلي لوحدك. اي نعم، طيب ان يصلي نعم فمكروه، وهذا ينبغي ينبه عليها الناس. يكره الانسان يصلي وهو حق لانه مشغول. تعرفون الانسان ايها الاخوة اذا كان يدافع الاخبثين يكون قلبه مشغول، يعني اخراج الفضلات نعمة. وهذه اذكركم باول الطهارة، لماذا حينما يخرج الانسان من الخلاء يقول غفرانك، ارجعوا لها، ان خروج هذا الشيء نعمة، يرتاح الإنسان، فحينما يدافعه يكون قلبه مشغول ولا يدري ماذا يقرأ. والإنسان ينبغي أن يقدم على الصلاة وأن يقبل فارغ القلب.
نعم. وهذه مسائل للأسف كثير ما قليل ما يتطرق إليها في المجالس، فينبغي أن نعلم الناس بها. من مكروهات الصلاة أن يصلي بحضرة الطعام. نعم، بالحديث السابق قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، رواه مسلم. بحضرة طعام ماذا نستفيد؟ يكون الطعام حاضر. لكن طبعا الفقهاء اشترطوا شروطا. الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا، لقوله لا صلاة بحضرة طعام، لا بد أن يكون الطعام حاضر. فلو إنسان جائع وحضرة الصلاة وما في طعام، نقول اجلس لا تصلي؟ لا، يجب أن يصلي. الطعام لن يحضر لبعد ساعتين، أو على القدر لن ينتهي لبعد ساعتين، نقول صلي. إذا متى نقول لا تصلي وإنما كل ثم ذهب؟ إذا كان الطعام حاضرا. الحالة الثانية أن تكون نفسه ستوق إليه، يعني مشتهي الطعام. أما إذا كان غير مشتهي يذهب إلى الصلاة ويأتي يأكل الطعام لأنه نفسه غير لا تتوق إليه. والعلة في ذلك أيها الأخوة أن ذلك ينقص الخشوع، فلو صلى الإنسان وهو جائع فسوف يفكر بالطعام. فحكمة الشريعة الإسلامية، انظر أيها الأخوة أهمية الخشوع الذي سنتكلم عليه بعد قليل، أهمية الخشوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حضر صلاة بحضر الطعام، بل قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام فابدأوا بالصلاة قبل أن تصلوا، فابدأوا بالصلاة. طيب، لو صلى الإنسان والطعام وهو مشتهي الطعام والطعام حاضر، نقول صلاتك مكروهة، صلاتك مكروهة، أن هذا من مكروهات الصلاة. هنا مباحث أيها الأخوة مهمة. المبحث الأول، إذا قلنا له كل مدام مشتاق إليه وحضرت الصلاة، نقول ابدأ بالأكل. هل له أن يشبع؟ نعم، الدليل جاء برواية: ولا يفرغ ولا يترك حتى يفرغ من أكله. رواية: حتى يفرغ من أكله، يعني نقول نعم يأكل حتى يشبع. إذن يأكل حتى يشبع. ثانيا، من هو الصحابي الذي كان يأكل وهو يسمع قراءة الإمام؟ الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري. ثالثا، لو صلى والطعام حاضر يشتهيه، ما حكم صلاته؟ مكروهة. نعم. ومن مكروهات الصلاة العبث، أن يعبث بشماغه، بثوبه، بيده، بنظارته، هذه مكروهة. قال في المغني: ويكره العبث كله وما يشغل عن الصلاة ويذهب بخشوعها، ولا نعلم بين أهل العلم في كراهة هذا كل اختلافا. ومنها تغميض العينين، وسبقت المسألة. لكن متى يستحب تغميض العينين؟ إذا كان شيء أمامه يلهيه، هنا يستحب، بالعكس هنا يعني يستحب مؤكدا، يعني شيء أمامه يلهيه، زخارف وصور وناس تذهب وتأتي، فهنا تغميض العينين مستحب. أما إذا لم يكن أمامه شيء فيبقى على الأصل وهو مكروه، وقد نقل الإمام أحمد أنه من فعل اليهود. افتراش الذراعين كالكلب، وهذا سبق في السجود فلا نعيده، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعين بساط الكلب. لأنه هذا في تشبه بالكلب، ولأنه يعني دليل الكسل وعدم الإقبال على الله. كل هذا الكلام يلقى من أجل ماذا؟ من أجل الخشوع. ولذلك سأذكر لكم بعض مباحث الخشوع أرجو كتابتها والاهتمام بها. أولا، ما هو الخشوع المقصود في باب الصلاة؟ هو حضور القلب ومعرفة ما يقول. ثانيا، ما حكم الخشوع؟ اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الخشوع. القول الأول أنه واجب، وذهب إليه بعض العلماء كالقرطبي وغيره. والقول الثاني أنه سنة مؤكدة غير واجب، وهذا مذهب جماهير العلماء، وهذا مذهب أكثر العلماء وهو الصحيح، أن الخشوع سنة مؤكدة لكن غير واجب. الآن أيها الإخوة سأعطيكم الدليل الذي استدل به جمهور العلماء على أن الخشوع غير واجب. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، إلى آخر الحديث. وتشاهد: فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، ولم يأمر النبي بإعادة الصلاة. يعني هذا يعتبر عدم خشوع، لا يدري كم صلى ثلاثا أو أربع. ومن مسائل الخشوع أيها الإخوة أذكر لكم ثلاث أو أربع مسائل على وجه السرعة. أولا الخشوع، أو كان النبي يستعيذ من قلب لا يخشع، ففي حديث زيد بن أرقم كان النبي يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. ثانيا الخشوع أول علم يرفع، ففي حديث شداد بن أوس قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما يرفع من الناس الخشوع. ثالثا أن الخشوع سبب للفلاح، قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. رابعا من أسباب الخشوع تذكر الموت في الصلاة، فقد جاء في حديث صححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. هذه مسائل في الخشوع، والسلف رحمهم الله ضربوا أوفر الحظ والنصيب في الخشوع، ولهم أمثلة كثيرة من أراد أن يرجع إليها في سير علم النبلاء أو غيرها. فنسأل الله أن يرزقنا هذا العلم الذي تقريبا لا أقول مبالغة أنه رفع من الأرض. ثم ننتقل للباب الذي يليه وهو أداب المشي إلى الصلاة، فإنه كما تعلمون أيها الإخوة أنه يسن للمسلم إذا أراد أن يذهب إلى المسجد أن يذهب إليها أداب يتحلى بها. أولا أن يمشي بسكينة ووقار، فقد جاء في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، هذا نهي يحرم، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما الفرق بين السكينة والوقار؟ النووي رحمه الله يقول السكينة تأتي في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. هذا الفرق بين السكينة والوقار. الحكمة من ذلك كما قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، الحكمة أنه جاء في رواية في صحيح مسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، فهو أي أنه في حكم المصلين. يعني هذه الرواية تبين الإنسان إذا خرج إلى بيته، عفوا إذا خرج إلى مسجده فإنه في صلاة، فلا ينبغي أن يتحرك ويعبث ويكثر الالتفات وغيرها، بل عليه السكينة والوقار. وفي قوله لا تسرعوا نهي عن الإسراع في جميع الأحوال، لا فرق بين أن تفوت تكبيرة الإحرام أو ركعة أو الجماعة أو غيرها، يعني لا تسرع مطلقا، لأن بعض الناس يسرع إذا رأى الإمام بيركع، أو يسرع إذا رأى الإمام بيسلم يريد أن يسلم، أو يسرع إذا كانت جمعة. نقول الحديث عام لا تسرع أبدا، فما يفعلونه الناس الآن يسرعون حتى أصبحت المساجد والعياذ بالله كأنها سباق خير، خاصة عند الإمام يركع، هذا يقول اصبر وما صبرك إلا بالله، وهذا يتنحنى، هذا كله بدع، هذا كله مكروه ما يجوز. ينبغي الإنسان أن يأتي بسكينة ووقار، لماذا؟ فما أدركت فصل وما فاتك فأتم. نعم، فلا يستثنى حالة أبدا، لأن بعض الناس قد يفهم أنه إذا كان الإمام راكع يستثنى عشان تلحق على الركعة، لا، نقول حديث عام ما يجوز تسرع أبدا. نعم، ومن الأداب أن يقارب بين الخطى، فقد جاء في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فأن يقارب بين الخطى. وقد جاءت في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25، وذلك أنه إذا توظف أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وقد جاء عند الإمام أحمد فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. نعم، ذهب بعض العلماء لهذه الحديث أيها الإخوة إلى أن المسجد البعيد أفضل من القريب، هذا ذهب إليه بعض العلماء، قالوا ما دام كل خطوة حسنة والخطوة الثانية تنزل وتحط سيئة فالمسجد البعيد أفضل، لكن هذا القول فيه ضعف، والصحيح أن الإنسان يصلي في من حوله المسجد الذي في حيه، لأن هذا سبب لعمارته، إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصية فيه فيقدم، كالمسجد الحرام والنبوي. نعم، فالواحد بمكة وترك وراح لأبعد مسجد وهو المسجد الحرام فلا بأس، لأنه ميزة 100,000 صلاة. وأيضا في فائدة وهي تأليف للقلب، لما أنا في الحي هنا وصلي في مسجد بعيد هذا يوحش الإمام ويجعل الإمام يشك، لكن لما صلي في نفس المسجد فإن هذا يؤلف القلب. أما حديث أبي موسى إن أعظم الناس أجرا بعدهم ممشى فأبعدهم، فهذا الحديث في مسجد ليس هناك أقرب منه، يعني من إنسان عنده مسجد بعيد، فأنا نقول له نقول يا أخي ذهب ابعد، أعظم الناس أجرا بعدهم ممشى ممشى. نعم، والفائدة يا إخوة، تخطي الإنسان المسجد الذي بجواره إلى مسجد آخر يترتب عليه محذوران. المحذور الأول هجر المسجد الذي يليه، هجره. ثانيا إيحاش صدر الإمام وإساءة الظن به. وإذا حين شوف الآن لما نشوف واحد عامي مثلا لا يصلي في المسجد اللي عند بيته أو بحارته، نجد الناس وش يقولون، ليش فلان ما يصلي معنا، تبدأ تصير قيل وقال والإمام يشك مع أنه عامي. هذا أمر معروف، نشوفه الآن لما نشوف شخص ما يصلي في المسجد الذي في حارته ويذهب إلى المسجد بعيد، لماذا؟ إيش فيها الإمام؟ فيصير بالقلوب ما يصير، هذا أمر معروف جربوه كثير من الناس. من أداب المشي إلى الصلاة ألا يشبك بين أصابعه. ففي حديث كعب بن عجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. هذه الحكمة كما قلنا قبل قليل في رواية مسلم فإنه في صلاة. وقد جاء في حديث أبي هريرة في قصة باليدين أن النبي قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليه كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى شبك بين أصابعه. فكيف الجمع؟ والجمع واضح، الجمع لا منافاة. التشبيك بعد السلام من الصلاة لا بأس به، وهذا ما فعله النبي في حديث باليدين، لكن قبل التسليم من الصلاة وأثناء الصلاة وأثناء الذهاب إلى المسجد منهي عنه. أما الإنسان إذا سلم من صلاته فيجوز أن يشبك بين أصابعه. لماذا؟ لأنه صرف من صلاته، فالنهي خاص بالصلاة أو حينما يذهب إلى الصلاة لأنه من العبث وعدم الخشوع. نعم، الحكم من النهي قيل لكونه من الشيطان، وقيل لأنه يجلب النوم وهو من مضان الحدث. ومن أداب المشي إلى الصلاة التبكير بالذهاب إلى المسجد، وقد سبق معنا أيها الأخوة كما في الصحيحين وغيرها حديث كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في التهجيل لاستبقوا إليه. التهجيل التبكير للصلاة، والله المستعان أيها الأخوة، لو كان شركة مساهمة أو بنوك نجد الناس يصفون طوابير قبل أن يفتح البنك بنصف ساعة. الآن انظرهم، انظر الناس الآن يريدون البنوك في المساهمات حتى يحجز دوره ويحجز مكانه، يأتون أيها الأخوة يأتون قبل أن يفتح البيت نصف ساعة، أمر دنيوي. وفي رمضان يتركون التراويح حتى يصطفوا عند باب البنك متى يفتح حتى لا يتأخروا. سبحان الله، والله يناديهم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلمون ما في التهجير والتبكي لكانت قرعة، ويقول لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ويناديهم وفضاء العظيمة وأجور كبيرة والملائكة تصلي على أحدهم ما لم يحدث ما لم يخرج. ومع ذلك نجد المساجد الآن الصف الأول فارغة، لو يجلس الإنسان لواحد نص ساعة ما حجة. سبحان الله، الدنيا نتراكب عليها، ويا ليت أنهم حصلوا الدنيا، ما حصلوها، ركب وراء الدنيا وما حصلوها، فلا حصلوا لا هذه ولا هذه. وإلا النبي يقول لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة، لكن الله المستعان الصف الأول أنفاضي حتى في الجمعة إلى ما يأتي الخطيب ربع ساعة، الصفوف تقريبا شبه فارغة. فالتبكير للمسجد فضله عظيم، لكن أين المشمرون؟ فعلا ما الفقر أخشى عليكم ولكن أن تفتح عليكم الدنيا. فتحت الآن الدنيا قنوات وميوعة وبنوك وغيرها، فأصبح الناس كل كلامهم في الدنيا. التهجير فضله عظيم وهو التبكير للصلاة، أيضا يدل على الحرص. النبي أمرنا بالعمل، أمرنا بالمسارعة، قال اعملوا وقالوا سارعوا. نعم. وكان السلف يحرصون على التبكير الصلاة. هذا سعيد المسيب قال: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. رواه ابن أبي شيبة. وقال أيضا: ما سمعت تأذينا في أهلي منذ 30 سنة. ذكر ابن سعد في الطبقات. وسبق معنا أيها الأخوة أن هذا الإمام سعيد المسيب هذا إمام من أئمة التابعين. وذكرت لكم على ما أذكر وأنا ناسي الآن من هو أفضل التابعين على 3 أقوال. القول الأول أن أفضل التابعين الحسن البصري. القول الثاني أن أفضل التابعين سعيد بن المسيب. القول الثالث أن أفضل التابعين ويس القرني. والراجح أنه ويس القرني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير التابعين ويس القرني. هذا القول هو الصحيح. قد قال إمام أحمد: أفضل التابعين سعيد بن المسيب. الصحيح أن أفضل التابعين ويس القرني، وله فضائل عظيمة هذا ويس لا تأتي في أحد الدروس. هذه 3 أقوال في أفضل التابعين. ومن السنن أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول، ففي حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه، يعني يحب، يعجبه التيمم في تنعله لبس النعال وترجله شعره وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. والقاعدة التي سبقت في كتاب الطهارة أن كل ما كان من باب التكريم يبدأ به باليمين، وخلاف ذلك بالشمال، والدخول المسجد من باب التكريم، فيستحب أن يبدأ دخولا برجله اليمنى. وقال أنس: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وهذا سنة، طبعا سنة ليس بواجب. ويسنن يقول الدعاء الوارد عند الدخول، كما في حديث أبي حميد قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقول: اللهم افتح لي باب رحمتك. وإذا خرج فليقول: اللهم من يسألك من فضلك. رواه مسلم. وجاء عند أبي داود: فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أدعية أخرى لكن هذا أصح ما ورد. يقول الشوكاني: السر في تخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج أن الداخل مشتغل بتحصيل الثواب والقرب إلى جنته، وأما الخارج فساع لابتغاء الرزق الحلال. طبعا جمهور العلماء على أن هذه الأدعية سنة ليست بواجبة، لكن لا ينبغي الإنسان هجرها، ينبغي أن يعود نفسه على الآداب الإسلامية، فيها أجر عظيم ثواب كبير. يسن لداخل المسجد أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وفي رواية: فليركع ركعتين. هذا سنة. فإن قال قائل: أنتم تقولون الأمر للوجوب أليس كذلك؟ فهنا يقول النبي: فليركع. لماذا لا نقول بالوجوب؟ لماذا قلنا سنة؟ نقول: لأنه جاءت صوارث صرفت هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب. فمن الصوارث حديث عبد الله بن بسر أن رجلا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فتخطى رقاب الناس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت وآنيت. رواه داود. استنبط به أو استدل به جمهور العلماء أن تحية المسجد غير واجبة، لأن النبي قال له اجلس. هذا الذي يظهر أنه لم يصلي تحية مسجد. معنى آنيت يعني تأخرت، وآذيت بتخطيك رقاب الناس. وجاء في حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فهذا يدل أنه ما في شيء واجب إلا الصلوات الخمس. حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد، في مباحث. المبحث الأول: إذا دخل أحدكم المسجد، عام يشمل جميع المساجد حتى الحرام. من دخل المسجد الحرام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يسمى حالة واحدة: المسجد الحرام لمن أراد الطواف. إنسان جاء للعمرة فإنه يبدأ بالطواف، ما يبدأ بركعتين. لكن إنسان جالس في مكة يومين 3 أيام، أو ساكن مكة وأراد أن يدخل المسجد الحرام للصلاة أو لحضور محاضرة وغيرها كغيره من المساجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما حديث تحية البيت الطواف، هذا حديث لا أصل له وضعيف، ما يصح. إذن الحديث عام جميع المساجد. نعم. طيب لو دخل المسجد وهم يصلون الفريضة ما يصلي تحية المسجد، لأن تحية المسجد كما سبق معنا مهم مقصودة لذاتها. المقصود ماذا؟ هو تحية المسجد، سواء ركعتين أو نصلون فرض أو حتى يصلي وتر. فلو دخلوا يصلوا الفريضة فإنه ما يصلي تحية مسجد، فإنه يدخل معهم حتى في الفجر. طيب هل تصلى في وقت النهي؟ نعم، هذا القول هو الصحيح وسبقت المسألة. فلو دخل واحد العصر لشغل أو لدرس أو حلقة فإنه يسن أن يصلي تحية مسجد ولو كان وقت نهي. قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. طيب لو أراد المرور ما يصلي، المقصود الجلوس حتى يصلي ركعتين نافلة، أقل التطوع ركعتين، لأن النبي الآن في مقام ماذا؟ في مقام التخفيف، يعني يقول فليصلي أي شيء، مثل لما أقول صل أي شيء أقل شيء، فماذا قال؟ الركعتين. فعلمنا أن أقل التطوع ركعتين، فالراجح لا يجوز التطوع بركعة إلا الوتر. فلو قال واحد بتطوع بركعة يقول ما يجوز إلا الوتر. نسأل الله وفقنا وإياكم الفقه في دينه. ثم ننتقل إلى أقسام الحركة في الصلاة. الحركة أيها الأخوة تنقسم إلى أقسام ضروري معرفتها حتى يعلمها الإنسان، لأن الإنسان يصلي في اليوم 5 مرات. نكتفي بهذا حتى لا نطيل، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم في حب ورضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والعمل بهذا العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.